بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ سعيد من اليمن. يسأل يقول: بالنسبة للتسمية عند الوضوء في داخل الحمام، يقول هل يمكن أنني أسمي؟ سعيد من اليمن بارك الله فيك. الأصل أن الإنسان لا يذكر الله عز وجل في الحمام، وهو مكان قضاء الحاجة، لكن إذا كان قد قضى حاجته ثم تصرف هذه الفضلات وخرجت، ومكان الوضوء داخل الحمام، فلا حرج أن يقول بسم الله، لأن قول بسم الله في أول الوضوء سنة عند جماهير أهل العلم، واجب عند بعض العلماء، والراجح أنها سنة، فلو قالها لا حرج، يحرك لسانه بقول بسم الله. أم رضا من إيطاليا بارك الله فيها تسأل، تقول: هل يعذر الأبناء في تأخير الصلاة إلى حين العودة من المدرسة، علما أننا هنا في أوروبا لا يوجد أماكن للصلاة في المدارس؟ كذلك بالنسبة لصلاة الجمعة للذكور البالغين، هل يجوز لهم تركها بسبب الدراسة أم يأثمون؟ أختي أم رضا من إيطاليا بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، لابد على كل مسلم أن يعلم بأن الله جل وعلا إنما خلقه لغاية. ما هي الغاية؟ عبادة الله عز وجل، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا. وأول أمر وأول نهي في القرآن في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالنسبة للصلاة، الصلاة تأتي بعد الشهادتين، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وما من نبي من الأنبياء إلا وجاء بالصلاة، أمره الله بالصلاة ودعا قومه إلى الصلاة. وأكمل الأنبياء، أكمل الأنبياء في الأمر بالصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أول ما فرض الله عز وجل الصلاة فرض 50 صلاة في اليوم والليل، ومن رحمة الله بخلقه وعباده خففها إلى 5 صلوات. قال جل وعلا في الحديث القدسي: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. ولما ننظر في نصوص القرآن والسنة نجد بأن الصلاة أخذت مساحة واسعة في نصوص القرآن والسنة، وهذا يدل على ماذا؟ على أهميتها وعلى منزلتها عند الله عز وجل، حتى إن الله تعالى سماها إيمانا. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس. هذا تفسير الآية. والمقصود أختي الفاضلة بارك الله فيك، لابد أن يفهم الأولاد أهمية الصلاة، وأن الصلاة هي ينبغي أن تكون شغل المسلم الشاغل وقلق المسلم الساهر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منها: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، قلبه معلق في المساجد. هذا يدل على أن الشريعة جاءت فحثت المسلم على أن يهتم بالصلاة. يقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء. يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة، قال العلماء الإقامة نوعان: إقامة بالقلب وإقامة بالقالب، يعني الجسد، بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون له اهتمام واستحضار لهذه الصلاة وعظمة هذه الصلاة. ولذلك أختي الفاضلة فهمي أولادك، كون والله عندكم في الدولة اللي تسكنون مساجد قليلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يستأذن الطالب إذا أذن له بأن يصلي، أعتقد بأن هذا سيكون محل احترام الجميع إذا رأوا ابنك يهتم بصلاته. إذا رفضوا يستأذن للذهاب لقضاء الحاجة، هكذا يقول، قضاء الحاجة. والصلاة حاجة، الصلاة من أعظم الحاجات، بل هي من الضروريات التي يجب على الإنسان أن يهتم بها. وقولي له يصلي الظهر بحدود 4 دقائق، يقتصر على الفاتحة بس، أهم شيء يؤدي الصلاة، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، اقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة هي الركن، ويركع بتسبيحة واحدة أو تسبيحتين، ويسجد بتسبيحة واحدة أو تسبيحتين، ويكمل صلاته 4 دقائق 5 دقائق، ما تستغرق منه صلاة الظهر وصلاة العصر. أما الجمعة المسألة خطيرة جدا، الجمعة أعظم الفرائض، صلاة الجمعة أعظم الفرائض، أعظم فرائض الصلاة صلاة الجمعة. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية صلاة الجمعة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبه ثم لا يكونن من الغافلين، والعياذ بالله. المقصود يعني إذا كان أولادك والله يمنعونهم يوم الجمعة، أقل شيء أن لا يتركوا 3 جمع وراء بعض، جمعة واحدة يغيب أو يستأذن، جمعة واحدة يغيب أو يستأذن. وهذه رسالة أختي أم رضا لك ولكل من يسكن هناك، لابد أن يعطوا الدين حقه. لماذا نحن الآن نعطي الدنيا حقها كاملة مستوفاة، ما ننقص شيء؟ طيب أين حق الله عز وجل؟ لابد الإنسان يراجع نفسه. وأنا أعرف أناس كثير في يعني بلاد الغرب يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقرؤون القرآن ويعني يجتهدون اجتهاد عظيم، والله عز وجل يوفقهم في ذلك. بالعكس، بل غير المسلمين ينظرون إليهم نظر احترام وتقدير، قال هؤلاء متمسكين في دينهم، يعطونهم الفرصة. بارك الله فيك ورضي عنك. محمد من موريتانيا، محمد من موريتانيا يقول: أسأل عن إمام يخطب جالسة خطبة الجمعة وبغير العربية، ما حكم الصلاة معه؟ محمد من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة لخطبة الجمعة باللغة العربية هذا محل اتفاق عند أهل العلم من حيث المشروعية، من حيث المشروعية أن الإمام يخطب باللغة العربية، باللغة العربية. اختلف العلماء في شخص أو في إمام لا يحسن العربية، أو في بلد من يحضر الصلاة ليسوا عربا ولا يحسنون اللغة العربية، هل يخطب باللغة غير العربية؟ على أقوال، منهم من منع مطلقا وذهب إلى أن اللغة العربية شرط من شروط صحة الخطبة، وهذا قول ضعيف بالمناسبة. القول الثاني قالوا بأنه يخطب بلغة قومه، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا يعيش في بلد ليسوا عربا ولا يحسنون العربية، فيلقي عليهم الخطبة بلغتهم، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لكن تنبه، الآيات القرآنية يأتي بها كما هي، يأتي بها كما هي، ما يجوز له أن يأتي بالآيات القرآنية بلغة أخرى، لأن القرآن يجوز ترجمة معانيه، أما ترجمة ألفاظه فلا يجوز. يجوز ترجمة معاني القرآن، يعني تفسير القرآن، أما ألفاظ القرآن ما تترجم، وإنما يأتي بالآيات كما هي. بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لمسألة الخطبة جالسا، أولا الأصل في الخطبة القيام، قال جل وعلا: وتركوك قائما. وكل من وصف صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يخطب قائما ويقعد بين الخطبتين جلسة خفيفة، يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. أما أن يفتتح الخطيب الخطبة جالسا فالسؤال لما؟ فإذا قال: لا، هذه السنة، نقول: لا، أخطأت، هذه ليست السنة، وليس هو المشروع، وليس هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لا أنا متعب، أنا عندي مشاكل صحية ما أستطيع أني أقف في الخطبة، يجوز يجوز. ولذلك العلماء أخي الفاضل تكلموا على مسألة القيام في الخطبة، منهم من جعلها شرط أو ركن من أركان الخطبة، واستدل بقول الله تعالى وتركوك قائما، وأيضا ما يتعلق بصفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. قول الثاني قالوا سنة، القيام سنة، ولكن الإنسان ما يترك القيام هكذا ترفا إلا لحاجة. قد ذكر جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن معاوية رضي الله عنه خطب جالسا، قالوا وقد أخذه اللحم يعني سمن رضي الله عنه، كان سمين ما يستطيع يعني يبقى واقفا في الخطبة، فجلس، كان يخطب جالسا. فلذلك أخي الفاضل خلاصة الجواب على سؤالك بالنسبة لخطبة الجمعة تكون بلغة القوم إن كانوا لا يحسنون العربية، ويهتم الخطيب بالآيات القرآنية يأتي بها باللغة العربية، وأما الخطبة جالسا فإن كان لسبب فلا حرج، وإن كان لغير سبب فقد خالف المشروع وخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو الشيماء من اليمن يسأل يقول هل أصحاب الكبائر من الموحدين يدخلون الجنة، وهل للكبائر من كفارة؟ أبو الشيماء من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للكبائر لها كفارة، نعم لها كفارة، أولها التوبة، التوبة إلى الله عز وجل، فالتوبة تمحو الخطيئة وتكفر الذنب. فإذا أذنب الإنسان وقع في كبيرة وتاب إلى الله منها وأتى بشروط التوبة الصحيحة غفر الله له. الثاني الأعمال الصالحة، أحيانا هناك أعمال صالحة يعني بحيث يكون نفعها متعدي وعظيم، قد تكون سبب من أسباب تكفير الذنب، وهذه لله عز وجل، يعني الله عز وجل له الحكمة البالغة. فأحيانا مثلا معركة بدر هذه حسنة عظيمة لأهل بدر، كفرت كبائر، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب ابن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر خيانة عظمى، قال النبي عليه الصلاة والسلام ردا على عمر لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال يا عمر أما تعلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك قد يكون للإنسان حسنات عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وفي هداية الناس وفي تعليم العلم، قد يغفر الله له بهذه الحسنة، هذا إذا كان الذنب بينه وبين الله يعني حق لله، أما حقوق المخلوقين لا بد من أدائه. المسألة الثالثة المصائب، فأحيانا المصائب التي تنزل بالإنسان قد تكون سبب من أسباب تكفير الذنب والخطيئة، تكون سبب من أسباب تكفير الذنب والخطيئة. ولكن المسلم أخي الفاضل ما ينتظر، يقول ها يعني هو يبادر إلى التوبة، لأن التوبة واجبة في قول جماهير أهل العلم على الفور، على الفور، ولا يتكل على عمله لأنه ما يدري هل هذا عمله مقبول أم لا، ها فهذه. لكن بالنسبة لأهل التوحيد أهل الإسلام والإيمان الذين لقوا الله عز وجل بذنوب وبكبائر لم يتوبوا منها، لكنهم عندهم من التوحيد الخالص الذي لا شائبة فيه من شوائب الشرك، هؤلاء إن عاقبهم الله عز وجل، عاقبهم ابتداء على ذنوبهم، فإنهم لا يخلدون في النار الخلود الأبدي، وإنما يدخلون النار دخولا أمديا يعني إلى أمد، إلى وقت، هذا الوقت هذا كما يحكم به الله عز وجل. ولذلك هذه من حسنات التوحيد العظيمة، حسنة التوحيد من أعظم الحسنات، يوم أن تلقى الله موحدا مخلصا لله عز وجل، لست بمشرك به سبحانه وتعالى، ويعني وحدت الله توحيدا خالصا، ولقيته بذنوب وكبائر، فالله عز وجل إما أن يغفر لك ابتداء بفضل حسنة التوحيد هذه، وإما أن يعذب هذا الشخص في النار ولكن عذاب إلى وقت وليس عذاب أبدي كما هو حال المشركين والكافرين. الأخت أمت الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 29 سنة في فترة ما بين 17 إلى 25 مارست بعض الأشياء المحرمة، وتقول كنت يعني أصلي من دون غسل لأني أجنبت، ومن ذلك الوقت أنا لا أعلم أن مثل هذا الفعل يوجب الغسل، فهل صلاتي هذه السنوات مقبولة؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أنك كنت تعصين الله عز وجل بأمر يوجب الاغتسال، أمر يوجب الاغتسال وليس هو الزنا، كما فهمت أنت أيضا ذكرتي ليس هو الزنا، وإنما هو ابتغاء ما وراء ذلك كما قال العلماء، يعني هو الاستمناء أو يسمونها الآن العادة السرية. لا شك بأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، تحتاجين فيها إلى توبة إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. وأنت الآن في سن 29 أكيد تبتي إلى الله وتركت هذا الأمر. بالنسبة لوضوئك غير صحيح أخت الفاضل، لأن هذا يوجب الغسل، هذا يوجب الغسل إن كان فعلا خرج الماء، إن كان خرج الماء، فإذا خرج الماء وجب عليك الاغتسال، وأما الوضوء فهذا ليس محله، هذا موجب للغسل وليس موجب للوضوء. عليك الآن بارك الله فيك أن تهتم بعبادتك، وأن تهتم طبعا الاغتسال إن اغتسلت بعد ذلك الحمد لله، إن لم تغتسلي بهذه النية تغتسلين وتقضين جميع الصلوات التي مرت عليك في مثل هذه الحالة، يعني عليك جنابة ويجب عليك الغسل وذهبت تتوضئين، بارك الله فيك وتاب الله عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين. أم مريم من الإمارات بارك الله فيها تقول أنا كنت أصلي وأقطع صلاتي، يعني ما كنت منتظمة بصلاتي، ما الحكم بالصلوات التي لم أصليها؟ أختي أم مريم من الإمارات بارك الله فيك تقولين بأنك كنت مفرطة في الصلوات، تصلين وتقطعين تصلين وتقطعين، لا شك بأن هذا أمر خطير، أمر خطير بل غاية في الخطورة، لأن الصلاة هذه التي فرضها الله عز وجل فرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليل. لاحظي لو أن الله تعالى أبقى هذا الحكم ولم ينسخه إلى 5 صلوات، يعني كيف يكون حال، كيف يكون حالنا مع هذه العبادة؟ سيكون يعني الحال عظيم مع هذه العبادة، لكن الله من لطفه ورحمته ورأفته بنا خففها إلى 5 صلوات. وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يتعاهد الصلاة ولا يفرط في الصلاة، ولذلك يعني لا يحافظ على هذه الصلاة إلا مؤمن، إلا مؤمن. وأخت الفاضلة تقولين تصلين وتتركين، الذي أرى لك بارك الله فيك تقضين هذه الصلوات التي كنت تفرطين فيها، ما دام أنك كنت يعني تصلين ما قطعت الصلاة بالكلية، إنما تصلين وترجعي تقطعين وتصلين وقت تتركين وقت، تتعاهدين هذه الصلوات. يعني لو صليت مع كل صلاة صلاة مثلا مدة حتى يعني تقتنعين أو يغلب على ظنك أو ترتاحين بأنك أديت هذه الصلوات، صلاة الفجر بعدها تصلين الفجر، الظهر أو بعدها الظهر لما مضى، العصر، المغرب، العشاء، وهكذا حتى تصلين إلى قناعة بأنك والله الآن أفرغت ذمتك من هذه الصلوات التي تركتيها، بارك الله فيك. أم عابد من السعودية تقول كنت حامل في 2020، دخل رمضان وأنا في الشهور الأولى من الحمل ولم أتمكن من الصوم، ثم دخل علي رمضان الثاني ولم أصم الأول، هل تجزي عني كفارة إطعام مساكين علما بأني حامل وإن شاء الله سوف ألد في رمضان القادم وأخاف أني لا أستطيع الصوم؟ أختي أم عابد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لك تقولين بأنك يعني مر عليك رمضان 2020 ما صمتي، ثم دخل عليك رمضان 2021 وما صمتي، وتذكرين بأنك الآن حامل واحتمال أن يدخل عليك رمضان الآخر، وأعتقد أنك أخطأت في التاريخ، إلا أن تكوني تقولين أنا صمت 2022 الآن بصوم رمضان القادم في 2023. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة لي الصيام واجب عليك، وتقضين هذه الأيام كلها، ما تنتقلين إلى الإطعام، بارك الله فيك، ما تنتقل، كيف تنتقلين إلى الإطعام؟ ما تنتقلين إلى الإطعام، وإنما يجب عليك أن تصومي هذه الأيام، تقضينها. إذا فرطتي، يعني أنت صمتي أنت مر عليك وقت كنت قادرة على الصيام ثم تركتي، يجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم فرطت فيه. فإذا قلتي لي شهر كامل عليك 30 يوم صيام و30 يوم إطعام مسكين، تقولي لي لا أنا ما فرطت، أنا أفطرت بسبب الحمل، ولادة، رضاعة، ما استطعت، دخل علي رمضان الثاني ما استطعت، وهكذا الآن احتمال يدخل علي رمضان الجديد وسألد فيه كذلك أفطر. إذا ما عليك إلا القضاء فقط، ما عليك إلا القضاء. أختي أم عابد بارك الله فيك، أحلام من ليبيا، أحلام تقول يعني أنا أعمل مدرسة حكومية للتعليم الأساسي يعني الابتدائي في قسم الامتحانات، وزارة التعليم ترسل لنا نموذج لتوزيع الدرجات لكيفية تقييم التلاميذ باعتباري أول سنة أعمل في هذه المؤسسة، طلبنا مني المعلمات أن أغير في هذا التوزيع كما كنا يتعاملنا في السنوات الماضية على حسب قولهن، وأن هذا في مصلحة التلاميذ وهن معلمات ولهن خبرة وأقدمية في هذا العمل. كمثال على هذا التغيير، مثلا الوزارة تضع درجة كبيرة على كراسة التلميذ ودرجة أقل على مشاركته في الفصل، المعلمات يغيرن درجة المشاركة بحيث تكون هي أكبر من درجة الكراسة، وتعليلهن لهذا العمل هو خوفهن من التزوير في الكراسات من قبل أولياء الأمور، أما مشاركة التلميذ فيعتمد على مجهود التلميذ وحده، وهذا يبين مستوى الحقيقي. فهل إذا وافقتهن على هذا التغيير يكون علي شيء كوني خالفت ما جاءني من الوزارة؟ أختي الفاضلة أحلام أم عبد الله من ليبيا، بالنسبة للمعلم والمعلمة عليهما أن يتقي الله عز وجل وأن يلتزم الأنظمة والقوانين التي وضعتها الوزارة فيما يتعلق بالامتحانات، فيما يتعلق بالدرجات، ولا يجوز للمعلم ولا للمعلمة أن يتجاوزوا هذا الأمر، إنما الواجب عليهم أن يحرصوا على أداء الأمور كما هي، يحرصوا على أداء الأمور كما هي. ولذلك أختي الفاضلة تلتزمين بما يأتيك من الوزارة، وكون المعلمات يخالفنا لا يمكن أن يكون قدوة في هذا، إلا في حالة واحدة تستأذنون الوزارة، فلو أخبرت زميلاتك المعلمات وقلت لهم سنستأذن الوزارة ونخبرهم بهذا الأمر هل يرضون؟ ما يرضون. لماذا؟ لأنه خطأ، لأنه وقعنا في غلط وفي خطأ في مخالفة. ولذلك أختي الفاضل التزمي ما يعني وجهتي به، ولا يعني تذهبين إلى ما يفعله أو يفعلنه المعلمات، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من اليمن تقول ورثت من أبي أراضي، وحين ما ورثتها كانت حالة المادية مرتاحة، نويت في نفسي أنه كل نصيبي بعطيه إخواني، وبعد مرور سنوات قصيرة حالة المادية صعبت، وعملت بكل اللي ورثته من ورث أبي، عملت لأولادي بيت ما أعطيت أخواني، شفت أولادي أحوج من أخواني لأنهم مرتاحين، هل علي ذنب في هذا؟ أختي أم عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك، يعني أنت تقولين بأن الشيء اللي ورثتيه نويتي بقلبك أنك تعطينا إخوانك وخواتك، وما تكلمتي في هذا، وما زال المال عندك، ثم حالتك المادية بعدما كنت مرتاحة صعبت عليك، بنيتي بيت لأولادك وتراجعتي عن هذه النية، هل عليك شيء؟ الجواب لا، ما عليك شيء، ما عليك شيء أختي الفاضلة، لأن هذه هبة غير مقبولة، بالعكس بل هي ليست هبة، لأن الهبة يعني تكون بالقول، تكون بالقول أو بالفعل، أنت ما قلتي ولا فعلتي، وأيضا تلزم بالقبض، بالقبض هم ما قبضوا هذا الشيء ولا يدرون عن نيتك، ما عليك شيء ولا تشغلين بالك في مثل هذا الأمر. أم محمد من الجزائر بارك الله فيها تقول: حجيت عام 2017 وعند إقامتنا في منى كنا في خيمة من الخيم موجودة بها سرائر من الإسفنج في الأرض، سمكها يتعدى 10 سنتيمتر، وكانت صلبة وليس لنا فراغ في الخيمة لنصلي فيه، كنا نصلي فوقها بعض الأحيان وبعض الأحيان نرفعها لكي تصبح يعني لكن تصبح الفوضى في الخيمة. سؤالي: هل صلاتي مقبولة؟ أختي الفاضلة أم محمد من الجزائر، بالنسبة للمصلي إذا صلى على مكان يستقر فيه، يعني إذا سجد استقر رأسه، استقرت يداه وركبتاه وأيضا بقية الأعضاء السبعة استقرت، صلاة صحيحة، سواء كانت على إسفنج، على سرير، على أي شيء من الأشياء التي يستقر عليها المصلي. فأنت ذكرت بأن السمكة 10 سنتي وصلب، يعني صلاتك صحيحة ولا الحمد، ولا تقلقين يا أخت الفاضل، إن شاء الله صلاتك صحيحة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، يعني بمعنى أتيت بشروط الصلاة وصلاتك إن شاء الله صحيحة على مثل هذا الإسفنج. أم ماجد من اليمن تقول: ما حكم منادات أم الزوج بأمي؟ هل يجوز هي أيضا أن تناديني تقول زوجة ابني يا أمي أيضا؟ أختي أم ماجد من اليمن بارك الله فيك، أنت تسألين تقولين هل يجوز أني أنادي أم زوجي أمي وهي تناديني أمي أيضا؟ ما في شيء، ما في شيء، هذا من باب الاحترام والتقدير والتلطف أيضا، هذا يعني مما يعرف الناس بأنك أنت لست ابنة لأم زوجك وهي وأنت لست أم لها يعني، فهذا يتلطف فيه الناس ويتعاملون يعني لينو وبعبارات جميلة، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. تقول لها أمي ما هي ليست بأم لك، هذا من باب التقدير، الناس يعني إذا أرادوا احترام خاصة النساء احترام امرأة كبيرة قالوا يا أمي مثلا، الرجل يا أبي أو يا عمي أو يا كذا، ما فيها شيء يعني لا تقلقين في هذا. أم عبد الله من اليمن تقول: الحرمة اللي عليها عدة إذا طلقها زوجها قبل ما يدخل عليها بفترة قصيرة، ملك عليها أول يوم وثاني يوم طلقها، هل عليها عدة أو لا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك من اليمن تسألين عن المرأة التي عقد عليها زوجها وطلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول، هل عليها عدة؟ الجواب لا، المرأة التي طلقت قبل الدخول ليس عليها عدة ولها نصف المهر، لها نصف المهر. فأي رجل عقد على امرأة وما دخل بها طلقها مباشرة يعني لها أولا نصف المهر وليس عليها عدة، ولو تزوجت في نفس اليوم اللي طلقها فيه زوجها يجوز، لأن ما عليها عدة، ما عليها عدة. بارك الله فيك. راضية من تونس تقول: زوجي أخذ سيارة بقرض من بنك ودفع مرات عديدة رشوة في شغل وفي شغل مع الحكومة، ويقول ما عطوا فلوس، وتقول نحن ما نملك يعني كل من ما نملك بيت وكل حاجة، وأنا خرجت أشتغل حتى أقف إلى جنب زوجي ودائما أبكي، أحب أعرف هل هذا ابتلاء؟ الأخت راضية من تونس، طبعا كتابتك يعني ليست سليمة، لكن فهمت أنا بأن زوجك يشتغل واشترى سيارة بالأقساط الشهرية، وذكرت بأن تعامل بالرشوة حسب ما فهمت من سؤالك، لأن سؤالك لم يكن جيدا من حيث الكتابة، وأنت يعني خرجت لتشتغلي حتى تقفي إلى جنب زوجك وتقولين تبكين كثير، هل هذا ابتلاء؟ نعم، كل شيء ابتلاء في هذا الدنيا، كل ما يتعرض له المؤمن والمسلم في هذا الدنيا ابتلاء، لكن على زوجك أن يتقي الله إذا كان ما ذكرتيه يعني هو الذي فهمته أنا بأنه ارتشى والعياذ بالله، هذا الرشوة حرام من كبائر الذنوب، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتش، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز الإنسان يقول والله أنا محتاج وما عندي شيء يروح يرتشي أو يأكل المال بالباطل أو يسرق أو يغش، ما يجوز. المسلم أمين، المسلم يبتعد عن السرقة وعن الغش وعن الرشوة وعن أكل المال بالباطل وعن التعامل بالميسر والقمار، كل هذا محرم، ويشتغل ويعني بالنسبة لي يتعامل في الأشياء الموجودة على حسب مستواه المادي. لا تنظرين إلى من هو أغنى منكم، ولا تنظرين إلى من يملك الملايين، لا، انظري إلى من هو أسفل منكم، أقل منكم، كيف حاله. لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني دائما عينه تتطلع إلى الأغنياء، ويحاول أن يتعامل وأن يكيف نفسه على مستوى الأغنياء، وهو فقير، هو فقير، فيذهب ماذا؟ يقترض أو يتعامل بالربا أو يغش أو يسرق، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنظر إلى من هو فوق، يقول مثلا: لا تنظر إلى من هو فوقكم، أو لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا الإنسان عند بيت أجار مثلا لا ينظر إلى أصحاب القصور، ينظر إلى أصحاب الخيم، ينظر إلى الذين يفترشون الأرصفة، واضح؟ إذا كان الإنسان ما عنده سيارة أو عنده سيارة بسيطة لا ينظر إلى أصحاب السيارات الفارهة الغالية، ينظر إلى الذي ما يستطيع أن يمتلك دراجة هوائية، ما عنده قدرة دراجة، يمشي على قدميه. هذا هو التعامل بتوازن واعتدال في هذه الحياة. عموما أختي الفاضلة، خروجك أنت للعمل إذا كنت فعلا أنت وزوجك يعني وقعتم في حاجة وشدة، وزوجك متورط بقروض، وأنت عملك يتناسب مع يعني فطرتك يتناسب معك، ما في حرج، تساعدين زوجك وتشكرين على هذا الأمر. محمد من قطر بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز لي الزوجة أن تصافح خالي أخو أمي؟ محمد من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تصافح الرجال الأجانب، لا يجوز أن تصافح الرجال الأجانب. فخالك أنت هذا ليس بمحرم لها، خالك وعمك مثلا وأخوك ليسوا بمحارم لزوجتك، فإذا قلنا بأنه لا يجوز لها أن تصافح أخاك، كيف تصافح خالك؟ واضح؟ بعض الناس قد يستعظم هذا الشيء، يقول خالي، طيب أخوك أقرب، ها؟ ولذلك المرأة لا يجوز لها أن تصافح خال الزوج وعم الزوج وأخو الزوج، هذا كلهم هؤلاء ليسوا بمحارم له. ولذلك لو قدر الله طلقتها ولا توفيت مثلا، يجوز خالك يأخذها، خالك أنت يجوز يأخذ زوجتك، وعمك يجوز يأخذ زوجتك، أخوك اللي أقرب منهم يجوز يأخذ زوجتك، إذا حصل انفصال بينكم أو فرقة بأي نوع من أنواع الفرقة. بارك الله فيك محمد. خديجة من ليبيا تقول: تزوجت في المرة الأولى رجل عمره 70 سنة، وليلة دخلتي وجدته يعني مريض بالعنة وعنده فشل كلوي من سنوات، وعندما سألت لماذا لم تخبرني قال: عسى ربي يبدل حالي. وعندما أتزوج ثانية يقول هكذا، لكن للأسف لم يتغير حاله، الأطباء قالوا له: حالتك هذه مزمنة للأبد، طلبت منه الطلاق لأني كرهته، اطلقت بعدها ب4 سنوات، تقدم لي رجل عمره 72، لكن للأسف من رابع ليلة بدأت أكتشف فيه أشياء غريبة، يعني يمارس أشياء محرمة، أحيانا يقول أنا معي جن ويبكي ويقول يحاربوني وشيء من هذا القبيل، اعترف لي بأشياء محرمة وذكر أشياء عجيبة جدا، وذكرت بأنه يعني أولاده وبناته يعني دخلنا معهم في يعني مشاكل، طلبت الطلاق منه إلى آخر ما ذكرت. هي تقول يعني: هل أنا ظلمت هذا الرجل لما طلبت الطلاق منه وأبى وفيما بعد يعني طلقني؟ أختي الفاضلة خديجة، طبعا قصتك طويلة، كان بودي أنك تختصرين، لأني أنا دائما أقول اللي يرسل السؤال يختصر، يعني ما كان في داعي أنك تذكرين الزواج الأول والزواج الثاني، المهم عندك مشكلة مع الزواج الأخير، ما أنت لست بظالمة، لم تظلمي، ما دام أن الرجل لديه إشكالات ما دام أن الرجل يتعامل مع الجن كما ذكرتي ويقول أخشى أن يؤذوا أولادي وأنت غير مرتاحة معه، وجدت عليه أشياء لا تليق برجل في مثل هذا السن وذكرتيها، أنا ما أحب أذكرها، إذن بالعكس أنت مأجورة على طلب الطلاق. حتى لو قال لك أنت ظلمتيني أنت كذا، أبدا، توكلي على الله عز وجل، استقبلي حياتك، وإذا تقدم لك شخص لا تستعجلين بالموافقة، تأني، قولي اصبر علينا شهر شهر ونسأل، تسألين عنه، تبعثي من يسأل عنه يتحقق من حالته. لكن عموما قصتك مع هذا الرجل ما يعني إن شاء الله ما عليك شيء. أم مفلح من العراق تقول أنا أطلب حرمة فلوس من 9 سنوات، وكل ما أروح لا توعدني وتكذب علي وما تعطيني، وهل أدعي عليها يا شيخ أم ماذا؟ أختي أم مفلح من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك أنت محسنة بهذا القرض، والله عز وجل يثيبك ويكتب أجرك على هذا القرض اللي فكيتي فيه كربة هذه المرأة وأعنتيها ويسرتي أمرها، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فلذلك أنت على أجر أختي الفاضل وعلى خير. الأمر الثاني، يحرم على هذه المرأة أن تماطل في سداد الدين إذا كانت مقتدرة، وتسع سنوات كثيرة جدا، 9 سنوات كثيرة جدا، ولذلك يحرم عليها أن تماطل وهي عندها القدرة. أما إذا كانت عاجزة، عجز ما عندها شيء، لا عندها مال ولا عندها شيء تبيعه حتى تسددك، فالله عذرها، لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان عندها قدرة وجمعت فلوس، يجب عليها أن تبرئ ذمتها أولا قبل أن تلقى الله وأن تسدد هذا الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه ثم عظم الله عز وجل، قال سبحان الله ما أنزل في هذه الليلة من التشديد. فقال له بعض الصحابة وما ذاك يا رسول الله؟ قال في الدين، الدين جاء جبريل وشدد في مسألة الدين. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل مال الشهيد، قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنف، إلا الدين، الشهيد هو شهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. ولما قدمت جنازة للنبي عليه الصلاة والسلام سأل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، كان عليه دينارين، قال هما علي يا رسول الله، يعني خلاص انتقلت من ذمة الميت إلى ذمة الحي من حيث السداد. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني مر النبي عليه الصلاة والسلام وراء أبا قتادة، قال ما فعلت بالدين؟ قال يا رسول الله الرجل مات بالأمس، يعني أجمع. قال ماذا صنعت بالدين؟ شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب وقضى الدينارين، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال الآن بردت جلدته، الميت الآن بردت جلدته. لما جاء أبو قتادة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سدد الدين، قال الآن بردت جلدته. ويقول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه، وين هؤلاء الظلمة اللي يماطلون ويأخذون أموال الناس ولا يؤدون؟ ألا يخافون الله؟ ألا يتذكرون القيام بين يدي الله حفاة عراة غرلا بهما، نسأل الله العافية والسلام، يقفون عراة أمام الله عز وجل، ما تخيلوا هذا الموقف، ما استعدوا لهذا الموقف. الآن أم مفلح أكرمت امرأة وأحسنت إليها وأعطتها، وتسع سنوات ما سددت، 9 سنوات وهي ما تسدد، يعني قلوب هؤلاء من حجر، ما يقرؤون القرآن، ما يسمعون خطب الجمعة، ما يسمعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المرهبة من الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه يعذب في القبر، ومن الذي يضمن أنه يعيش إلى 100 سنة و200 سنة؟ هذه المرأة يعني تشوف الآن شباب في عمر الزهور يموتون فجأة، ما يعني الموت بيتركها، يعني مثلا يتركها تخلد؟ صلى الله السلام والعافية. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك لا تدعين عليها، ادعي لها بالهداية، أخشى أنك تدعين عليها وتكثرين من الدعاء فتظلمين أنت. لا لا، اللي هي فيه أصلا ما يحتاج إلى الدعاء. أي إنسان مظلوم في جهة الأموال، صدقوني لو ما دعوت ها هو أصلا في شر حال، هو واقع في مصيبة. والله إن يعني لو يكف الإنسان عن الدعاء عليه أفضل، لأن أصلا هو في مصيبة، هو يعيش تحت سخط الله ولعنة الله لأنه أخذ أموال الناس ظلم. فما في داعي أنك تدعين عليه، ادعي لها بالهداية أن الله يهديها وتسددك. وصلي لها الكلام هذا، قولي لها أخشى أن يأتي يوم أقوم الليل أدعو عليك، قولي لها الكلام هذا عسى الله يحيي قلبها. بعض الناس سبحان الله قلوبهم كالحجارة بل أشد، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، منها ما يهبط من خشية الله. بعض الناس والعياذ بالله أبدا، قسوة عجيبة عنده. فاتقوا الله يا إخواني يا أخواتي في الديون. أي إنسان تعلقت ذمته بدين لمخلوق يسدد على طول بمجرد أن يجد القدرة مباشرة حتى يلقى الله ونفسه نظيفة وقلبه طاهر وذمته فارغة، ما تحملت شيء من حقوق الخلق. فلذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك ما تدعين عليها، ادعي لها بالهداية. أمل عبد الله من السعودية تقول: يا شيخ أنا في صغري كنت أسرق، وفي وقت تذكرت الأشخاص وندمت، والآن الحمد لله تبت إلى الله توبة صادقة بعدم الرجوع، والآن أبي أرجع الأموال إلى أصحابها لكي أتبرأ وربي يغفر لي، هل يجوز أني أضع المال في حقيبة كل شخص أخذت منه، لأني ما أبي أروح وأقول لهم أني أنا سرقت تجنبا من الكراهية؟ وأدري طبعا تقول الآن أبي، أنا رحت قلت إيش أبي، لا هي تقول أبي يعني أريد باللهجة السعودية، والآن أبي يعني أريد أرجع الأموال إلى أصحابها كي أتبرأ ذمتي وربي يغفر لي، هل يجوز أضع المال في حقيبة كل شخص أخذت منه لأني ما أبي أروح، يعني ما أريد أروح وأقول لهم أني أنا سرقت تجنبا من الكراهية، وأدري إذا اعترفت راح يبتعدوا عني؟ طيب، تقول: وشيخ في من سرقت منهم أيام الدراسة والآن ما أعرف. أخت الفاضلة أمل من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك وعلى جميع المسلمين. الحمد لله اللي مد الله في عمرك وفسح في أجلك وأعطاك الفرصة لأن تتوبي إلى الله عز وجل. الآن الواجب عليك أن ترجعي هذه الأموال، أنت تبتي إلى الله، الإخلاء عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وهذه كلها موجودة الآن في سؤالك، شفتها أنا في سؤالك. بقي عندك شيء واحد، إرجاع الحق لأصحابه، لأن هذه حقوق خلق. اللي تعرفينهم لابد ترجعين لهم المال، اللي تعرفينهم لابد بطريقة بحيث أنهم لا ينفرون منك ولا يكرهونك ولا يتعاملون معك تعامل غير جيد، لابد بأي طريقة ترينها مناسب. أما الذين ما تعرفينهم فتصدقي بهذه الأموال عنهم. إن أنت تقولين صعب أني أجدهم أيام الدراسة وكل بنت راحت في طريقها وأكيد تزوجنا وشيء، تصدقي بهذه الأموال عنهن، وإن شاء الله تكون هذه يعني من التوبة. بارك الله فيك. الأخ محمد من ألمانيا يقول: يعني قرأت كلام في لدار من دور الفتوى أن الحور العين لا تورث لأن أهل الجنة لا يموتون كما في تفسير القرآن، أن المؤمن يرث ثمرة سعي الكافر يوم القيامة، وأن في كتب الدين لك رجل مؤمن أو كافر نصيب حور في الجنة ونصيب في النار، هل يرث المؤمن حوريات الكافر؟ أخي محمد من ألمانيا بارك الله فيك، يظهر بأن طبعا هذه المسألة لها أصل، لكن أنت ما أحسنت صياغة السؤال. عموما الله عز وجل خلق لكل إنسان مكانا في الجنة ومكانا في النار، خلق لكل إنسان مكان في الجنة ومكان في النار. أما المؤمن فمكانه في الجنة، وأما الكافر فمكانه في النار. ومكان الكافر الذي استحق النار كان موجودا في الجنة فيرثه المؤمن، ولذلك المؤمن يرث مكان الكافر الذي في الجنة. وأما المؤمن الذي مكانه في النار لكن الله أنقذه بالتوحيد والإسلام فيرثه الكافر والعياذ بالله، فيكون من أهل النار ويرث مكان المؤمن فيما لو إذا دخل النار، يكون هذا من نصيب الكافر. فإذا قلنا بأن الكافر الذي كان له مكان في الجنة لكنه حرم من دخول الجنة بسبب كفره، فإن المؤمن يأخذ مكانه ويأخذ كل ما قدر له من رزق في الجنة، وبما في ذلك الحوريات العين، لأن هذا من نعيم الجنة، هذا من نعيم الجنة. فلعلك أخي الفاضل فهمت خطأ، هذا هو خلاصة المسألة. وقد ورد في هذا طبعا ورد في هذا نصوص، منها قول الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وردت أيضا في السنة النبوية هذا التفصيل الذي ذكرته، بارك الله فيك. أمت الله من العين الإمارات، تقول في أخت تسأل عن حكم قراءة الأبراج، وتقول هي تعرف أنه حرام بس تتابع، مجرد متابعة للأبراج. أختي أمت الله من العين، بارك الله فيك، لا شك بأن تعلم الأبراج والعمل بالأبراج هذا نوع من الكهانة، وهو من الأمور المحرمة، ولا يجوز للإنسان أن يتعلق به الأبراج هذه ولا أن يعتقدها. وإذا حرمت هذه الأبراج فكل وسيلة إليها محرمة، ولذلك لا يجوز لهذه الأخت أن تقول والله أنا أعرف بأنها حرام لكن مجرد أنني أقرأ وأتابع وكذا. هذا باب خطير يا أخت الفاضلة، قد يدخل منه الشيطان فتبدأ تعتقد بهذه الأبراج، ولذلك الإنسان لا يجوز له أن 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 يقترب من الشيء الذي يعتقد بأنه محرم ثم يقول لا أنا أعرف بأنه محرم وأذهب إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر، حتى لو كان الإنسان ما يشرب الخمر يعتقد بأن الخمر حرام لكن يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر، جاء فيه لعن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. مسائل الإيمان والتوحيد ومسائل الكفر والشرك هذه أخطر من شرب الخمر ومن بقية الأشياء، فلذلك لا تفتح على نفسها بابا من أبواب الشيطان، قد يضلها وقد يؤثر في قلبه وقد يعلق مثل هذه الأشياء في قلبها. أحيانا قد تجد الأمر يوافق ما ذكر في هذا البرج من الأبراج، ثم والعياذ بالله قد تصدق هذا، وقد يكون للشيطان دور كبير في مثل هذا الأمر. فنبهيها وذكريها بأن تبتعد عن مثل هذا الشيء، عليها أن تقرأ القرآن، تقرأ تفسير القرآن، تقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، والله خير لها من مجرد فضول النظر أو الاطلاع على الأبراج وغير ذلك من هذه الوسائل التي تقود والعياذ بالله إلى الشرك بالله. أم صقر من اليمن تسأل تقول: هل لون الحمرة أو الأحمر مكروه؟ أختي أم صقر من اليمن، أنت سألتي سؤال عام، ماذا تقصدين بالأحمر؟ هل تقصدين أحمر الشفاه؟ إذا قصدت هذا ما في شيء، يجوز للمرأة أن تضع أحمر الشفاه لزوجها بين نسائها بين محارمها بشرط أن لا تظهر أمام الرجال الأجانب لأن هذا تبرج، أما بين نسائها عند زوجها عند محارمها ما في شيء، زميلاتها في العمل ما في شيء، لكن أن تظهر بهذا أمام الأجانب هذا لا يجوز. طيب إذا كنت تقصدين الثوب الأحمر اللون الأحمر من الثياب، إذا كان للنساء يجوز، إذا كان للرجال يختلف باختلاف اللون، فإذا كان أحمرا قانيا كالدم كرهه العلماء، وذكروا في هذا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس هذه الثياب. أما إذا كان أحمرا خفيفا وليس قانيا، أو أحمر مخلوط يعني ثوب للرجال فيه لون أحمر ولون آخر أحمر وأبيض مثلا، قالوا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وذكروا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس مثل هذا النوع من الثياب. الأخت أم عبد المالك من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: مات والدي وورثنا منزل قديم غير صحي، قمنا بهدمه وبنائه من جديد، ولدينا أخت ظروفها صعبة وبالإيجار تريد حصتها من قطعة أرض الورث، لأن المنزل بناء حديث من مال إخوتي، وحاليا لا يستطيع أحد إعطاء حصتها لأن الكل ظروف صعبة، ليس لدينا مانع من أخذ حقها فقط لأن لا نستطيع، ويقول لها حصتك تقعد في بيت أهلك زي الكل، وأخواتي متكونين من 3 أولاد و8 بنات، المنزل بعد البناء الحديث من 3 أدوار للبنات والدور الأرضي، والثاني لأخي البكر، والثالث لأخي الآخر، والسطح لأخي الثالث. أختي التي تريد الارترغة في أن تكون حصتها ببناء في نفس المنزل. أخوتي يرفضون بشدة يكون الصهر زوج الأخت معاهم في نفس المنزل، والوضع قائم من 3 سنوات على هذه الحال، وهي تنتظر حصتها. يعني تسأل تقول يعني مثلا ماذا نفعل في مثل هذه الحالة. أختي أم عبد المالك من ليبيا، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذه الأخت لها نصيب في ميراث والدها مثل بقية خواتها. الأمر الثاني، البيت بيت الورثة تغير، هدم ثم بني من جديد. الآن هذا البناء سيكون نصيب الذين بنوا، لكن أصل البيت لابد أن يقيم من حيث الأصل، وتعزل حصتها وتفرز ويقال هذه حصتك. وكون الإخوة والأخوات يرفضون يعني دخول الصهر معهم في البيت، هذا حق مشروع لهم. ولذلك أختي الفاضلة أنا أرى لكم، أنتم تصرفتم يظهر والله أعلم بغير اتفاق الجميع، والدليل أختك هذه ما أخذت نصيبها. الآن حتى تطفئون هذه الفتنة وتأيدون هذا الأمر الذي قد يولد شر فيما بعد، تعطون أختكم نصيبها وتزيدون عليه، تتفقون أنتم الإخوة والأخوات، تقول هذا نصيبك، أو تساعدونا في شراء بيت يكون في مقابل نصيبها وزيادة، لأن الوضع تغير الآن، الوضع تغير، وكان الواجب عليكم تعرضون عليها المشاركة في بناء البيت. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك الآن، أجمعوا أمركم على يعني حتى لو اقترضتم تعطونها نصيبة وبعدين يقسم على أسهم الورثة فيما بعد، أو يؤخذ من نصيب الورثة الآن من أسهم الورثة بالنسبة للذكور والإناث ويعطى نصيبة مثل أخواتها وزيادة. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من هولندا بارك الله فيها، تقول عندي أولاد يعني في نحن ولله الحمد في هذا البلد، وعندي أولاد الحمد لله ملتزمين، وأنا امرأة ملتزمة، ولكن زوجي عكسي تماما غير ملتزم، لا يصلي، نصحته وعدته لكن لا أحد يسمع، لا أحد يعني لا يسمع نصيحتي، ويدخن وعلى تواصل مع النساء في بعض البرامج الموجودة الآن في وسائل التواصل، يعني ذكرت أشياء كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. تسأل يعني تقول ماذا أفعل مع هذا الرجل. أختي أمة الله من هولندا بارك الله فيك، صلى الله تعالى لك الثبات أنت وأولادك، صلى الله تعالى الهداية لزوجك. أختي الفاضلة يعني حالتك يعني فعلا مؤلمة، لكن عليك الصبر، عليك الصبر. إذا كان الزوج مصر على ترك الصلاة بالكلية، لا يصلي أبدا، أمهليه، قولي لك أمامك شهر شهرين وابتعدي عنه، لا تمكنينه من نفسك، قولي له إما أن تصلي مع المسلمين وإلا لست لك بزوجة. أما إذا كان يصلي ويترك، يصلي ويفرط، هذا أهون من كونه والعياذ بالله يجمع على ترك الصلاة. اصبري عليه وعظيه دائما وذكريه وادعي له في صلاتك، وحاولي أيضا أن يؤثر أولادك، يؤثرون عليه، يطلبون يوديهم إلى المسجد إلى الجمعة، يعني تحاولين بأساليب معينة لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. ولذلك أختي الفاضلة إذا كنت تقولين لا الرجل تارك للصلاة ومعاند هذا لا خير فيه، وتمهلينه، تقولين له يا فلان أمامك شهر، كم تريد؟ شهر شهرين، شهر شهرين ثلاثة، تمهلينه ولا تمكننا من نفسك. إذا كان يصلي ويترك تستمرين في وعظه وفي نصيحته بارك الله فيك. أمة الله من العين تسأل تقول هل يجوز استعمال المراهم والدهون لتبييض البشرة، ما يسمى اليوم بالخلطات أو بالخلطات؟ أختي أمة الله من العين بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر. فإذا كانت هذه الخلطات اللي تذكرينها تفتح البشرة ما في حرج، هذا من باب التزين، من باب التزين، بشرط أن لا تكون تسبب أضرار، لأن القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. وقد عرف عن السلف بأن نساءهن نساء السلف وأيضا الإماء كن يزينن يعني في الوجه بزينة، ولذلك الأصل الجواز. بارك الله فيك. أمت الله من سوريا تقول: ما هي حقوق المرأة على زوجها؟ ولا حق لها أن يعطيها ويصرف عليها؟ وحتى إذا كان أهلها إذا طلبت منهم يعطونها، هل يجوز لها أن تطلب من زوجها مصروف لها هي وحدها؟ أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي حق المرأة على زوجها أن يسكنها وأن ينفق عليها من حيث الطعام والشراب واللباس، هذه الفرائض، هذا الأمر الواجب على الزوج تجاه زوجته. وطبعا هذه ما يتعلق بالأمور المالية، أما الأمور الأخرى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا. بالنسبة لطلب المرأة مصروف شخصي لها، هذا فضل وليس فرض. ولذلك إذا المرأة قالت: أنا أريد مصروف يعني زيادة على ما يوفره الزوج من الحقوق والواجبات، فهذا تكرم من الزوج، والزوج الكريم يعطي زوجته ما يرد زوجته، إذا كان مقتدر يعطيها مصروف مثلا، يعني يترك عندها شيء من المال إذا كان مقتدر. إذا كان عاجز وليس عنده قدرة إلا على الضروريات والواجبات فما يجب عليه، لو طلبت منه زوجته مصروف ما يجب عليه، وإنما هذا فضل منه. بارك الله فيك. أمت الله من الإمارات تقول: زوجي يصلي لكن أحس أنه غير مهتم في صلاتي، يعني عادي إذا كان مشغول يضيع فرض من فروض الصلاة، ولما أقول صليت يعني أحسه وأكون متأكد أنه يكذب، يقول صليت. تقول: ما الحل؟ يعني زوجي حنون وطيب وخلوق أيضا ومتعاون في أمور البيت. أختي الفاضل أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، طبعا من توفيق الله عز وجل للمرأة أن يوفقها برجل صالح، صالح في أمور الدين وصالح في أمور الدنيا. زوجك اللهم بارك صالح في أمور الدنيا بشهادتك أنت، والمرأة إذا زكت زوجها فهذه تزكية عظيمة. المرأة إذا قالت: زوجي طيب وصالح وفعلا حنون وينفق علينا وكذا، أنا أعتبرها تزكية يعني عظيمة هذه إذا صدرت من زوجته. يبقى قضية صلاح الدين، صلاح دينه اللي صلواته، هذا لابد أن ينتبه له، لابد أن ينتبه زوجك لصلاته. الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي الدين، الصلاة هي الإيمان. ولذلك أختي الفاضلة، ما دام أن الزوج عنده يعني أقل شيء يستحي ويخجل منك، فرصة لك أنك تقرأين عليه بعض الآيات أو تقرأين عليه بعض الأحاديث أو تقولي: لما رأيك نقرأ في هذا الكتاب مثلا في رياض الصالحين، في الترغيب والترهيب، كتب هذه ذكرت الترهيب من ترك الصلاة، جاءت أحاديث خطيرة تبين خطورة ترك الصلاة، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. وإن شاء الله ما دام عنده الحياة وعنده الخجل ويحضر صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يعني الخطبة يتناولون مسألة التساهل في يعني ترك الصلاة وشيء من هذا القبيل، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله غدا بإذن الله أكمل ما يعني ما تبقى عندي من الأسئلة في أسئلة الواتساب. ويعني أذكر بأن البرنامج يشترط شروط لقبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد، وهذا السؤال يكون مختصر، تختصرون قدر الاستطاعة لأن الأسئلة عندنا بالآلاف كثيرة. طيب إن شاء الله ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.